بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضلية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع فوائد مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وما زلنا مع كتاب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنيات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث سبق شرحه في أول وبداية شرح هذا الكتاب والوقوف على فوائده. ومن الفوائد أن نعلم بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من منهجه تكرار الأحاديث في مناسبات متعددة على حسب الأبواب، وكذلك هو أيضا من منهجه تقطيع الأحاديث. وهنا في هذا الحديث أورده في كتاب الإيمان، مع أنه ابتدأ به مصنفه، إلا أنه جاء هنا في زيادة، وهي قوله النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وخلاصة الكلام في هذا الحديث أن النية شرط من شروط صحة العمل، وأنه لا بد للمؤمن من أن يصحح نيته وأن يخلص طويته لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الرجل على أهله. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدق. شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهله، المقصود بالأهل هنا الزوجة، ولذلك قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولما سار، قال الله جل وعلا عن موسى حينما ذكر سيره بأهله آنس من جانب الطور نارا، والمقصود بالأهل هنا الزوجة. قوله صلى الله عليه وسلم يحتسبها، أي ينوي بها الأجر من الله عز وجل. قوله عليه الصلاة والسلام فهو له صدقة، أي أجر وثواب، لأنها تعد صدقة. وأما الوجه الثاني فهو يفيد بأن الإنسان إذا أنفق على أهله ويحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك، كما سيأتي أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص زيادة معنى لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: باب الأجر في النفقة على الزوجة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك، أي في فمها. شرح مفردات الحديث وألفاظ الحديث. الوجه الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة. والمقصود بالنفقة هنا تحتمل النفقة الواجبة والنفقة الفاضلة، يعني نفقة الفرض ونفقة الفضل. الوجه قوله عليه الصلاة والسلام تبتغي بها وجه الله، تبتغي هنا من الألفاظ التي هي بمعنى القصد والنية، ولذلك من ألفاظ النية الابتغاء والإرادة، هذا كله يعني من أعمال القلوب. قوله حتى ما تجعله في في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تضعها في في امرأتك. وهذا الحديث مع الحديث السابق يشير إلى أن المسلم يجب عليه أن يستحضر النية في الأعمال الصالحة حتى يؤجر على ذلك. ولأجل هذا أورد المصنف رحمة الله عليه هذا الباب في كتاب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. شرح هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من الفوائد والمسائل. الوجه الأول شرح مفردات الحديث. قوله الدين النصيحة في الباب، قوله الدين النصيحة، هذا أصله حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. ولذلك هنا بوب على هذا بابا قال الدين النصيحة، ولا شك بأن هذا من جوامع الكلم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي عليه الصلاة، قول جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، يشير إلى أن البيعة أيضا تكون على الطاعات وعلى العبادات. والوجه الثالث قوله والنصح لكل مسلم، وهو الشاهد من الباب أن هذه البيعة على النصيحة تدل على قيمتها ومكانتها في الشريعة وفي الإسلام. الوجه الأخير أن النصيحة جاءت مفصلة في حديث مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الدين النصيحة. قال الصحابة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله هي بالإيمان به وعدم الشرك به سبحانه وتعالى، وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته، وتنزيه الله جل وعلا عن صفات النقص، وأيضا طاعته واتباع أمره سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى. وأما النصيحة لكتابه فهو الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وأن هذا القرآن حفظه الله عز وجل عن النقص وعن التحريف والتبديل. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنصيحة لكتابه تكون أيضا بالعمل به والتحاكم إليه. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فتكون بالإيمان به وبتصديق رسالته وباتباعه وطاعته واجتناب ما عنه نهى صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباعه في ما يخص العبادات والطاعات. وأما النصيحة لأئمة المسلمين والمقصود بهم ولاة الأمر، فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وترك الخروج عليهم، ومن النصيحة لهم تأليف القلوب عليهم والصلاة خلفهم وغير ذلك مما نص عليه أهل العلم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي تعليمهم وإرشادهم وتنبيههم وتذكيرهم وكف الأذى عنهم مثلا، وستر عوراتهم، وكل ما ورد مما فيه إيصال النفع إليهم يدخل في النصيحة لعامة المسلمين. قال رحمه الله تعالى في آخر باب من كتاب الإيمان، قال باب النصح لكل مسلم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على ذلك. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، سبق ذكر شرح مفردات هذا الحديث فيما سبق. الوجه الثاني، يكشف لنا هذا الباب وهذا الحديث منهج الإمام البخاري في تكرير أو في تكرار الأحاديث على حسب الأبواب، وأيضا هو يقطع الأحاديث. الوجه الثالث، في هذا الحديث ما يفيد أن البيعة لا تتوقف فقط على السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن كانت هي الأصل، وإنما تتعدى أيضا إلى البيعة على بعض العبادات والطاعات، مثل ما حصل في حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. الوجه الأخير، هذا الحديث يشير إلى أن النصيحة للمسلمين واجب شرعي، ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر جرير أن يبايع على النصيحة لكل مسلم، فكان جرير قد تمسك بهذه النصيحة، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينصح لكل مسلم، وله مواقف عديدة مذكورة في سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما أفضل الكتب في السيرة النبوية وسيرة الصحابة رضي الله عنهم؟
الحمد لله، بالنسبة للكتب في السيرة النبوية وفي تراجم الصحابة وسير الصحابة كثيرة جدا، وأنا أنصح الأخ السائل أو الأخت السائلة ببعض الكتب، منها مثلا البداية والنهاية للحافظ بن كثير الدمشقي، أو كذلك الفصول في سيرة الرسول، وهذا مختصر كذلك للحافظ بن كثير والدمشقي، وكذلك سيرة أعلام النبلاء، وهذا يشمل تراجم الصحابة وغير الصحابة من العلماء. وهناك مجموعة حقيقة من المصنفات التي كتبت في هذا، خاصة رسائل أكاديمية اعتنى مؤلفوها بالأحاديث والآثار وأجروها على القواعد الحديثية لتمحيصها وبيان الصحيح من السقيم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج ونفعنا وإياكم بالقرآن.
آمين
آمين. لو سمحت، أنا عندي سؤال بخصوص مثلا الصدقات الجارية، إذا كانت نيابة عن حد من الأهل، مثلا الوالدين أو الأطفال أو شيء، هل يعني بعد إتمامها لا يجب أن نخبرهم، يعني نقول لهم أن مثلا هذا أنا سويته عشانك وشي أو سويته عشانك؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير محمد. اسمع إن شاء الله رد. محمد الشيخ تسأل عن إذا يعني عملت صدقة جارية لوالدها مثلا أو لوالدتها أو لأحد أقاربها أو أبنائها، فتقول هل أخبرهم أني يعني مثلا عملت لكم صدقة جارية؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن هذا من باب إدخال السرور على قلوبهم وتوثيق العلاقة بهم، ولا حرج في ذلك. فمن عمل شيئا مثلا لوالديه، سواء صدقة مقطوعة أو جارية، لا بأس بأن يخبرهم بذلك، لأن هذا يفرحهم وأيضا يوثق مثل ما ذكرت قبل قليل الصلة والعلاقة بينهم، وربما هم أيضا يتأثرون بهذا العمل، وهي تفتح باب لهم من أبواب الخير قد يكونوا في غفلة عنه. فلذلك لا حرج ما دام أن النية لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم شراء، سؤال بوسيف يقول ما حكم شراء سيارة من الوكالة عن طريق تمويل من بنك إسلامي مع يقول دفعة أولى؟
الحمد لله، يعني صورة المسألة من حيث الظاهر جائزة، لأن الأصل في البيع والشراء الحل والجواز والمعاملات عموما، الحل والجواز والإباحة، والمعاملات لا يخفى منها ما يكون فيه دفع الثمن وقبض المثمن، ومنها ما يكون فيه دفع الثمن وتأخير المثمن مثل السلم، ومنها ما يكون فيه تأجيل الثمن مع قبض المثمن، وهذا في الديون، والتصرفات الباقية كلها، هذه كلها مشروع ولله الحمد. لكن يبقى السؤال بالنسبة للجهة البائعة، هل تملك السلعة ملك تام؟ لأن مثل هذه الصور إما أن تكون تدخل في باب السلم، وإما أن تدخل في بيع ما لا يملك الإنسان. فأحيانا هي ليست داخلة في عملية السلم، وهي تقديم الثمن وإقباضه في مجلس العقد وتأجيل المثمن، بشرط أن يكون هناك وصف للسلعة منضبط بحيث لا يتغير أثناء الاستلام. أما الحالة الثانية وهي قضية بيع ما لا يملك، وهذه الصورة التي يظهر بأن بيع ما لا يملك، فإذا كان بيع ما لا يملك ما يصح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء حكيم بن حزام وقال يا رسول يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي فأشتري، أذهب أشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك. لكن هناك مخرج هو الوعد بالشراء، بمعنى أنه يعيدونه بالبيع وهو يعد بالشراء، فإذا يعني أدخلت الجهة السلعة إلى ملكها بحيث أن لو تلفت ضمنتها ضمانا كاملا قبل إقباضها، فهذا يسمى وعد بالبيع وغير ملزم، فيجوز في مثل هذه الصورة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أثناء الجمع والقصر بين مثلا صلاة العصر الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فيقول فضيلة الشيخ يقول هل يسقط الأذكار أو تسقط الأذكار والتسبيح التي لصلاة الظهر إذا جمعتها مع صلاة العصر، ويكون التسبيح فقط لصلاة العصر؟ وكذلك يقول المغرب والعشاء هل يسقط الأذكار والتسبيح التي تكون بعد صلاة المغرب وأكتفي بالتسبيح الذي يكون بعد صلاة العشاء؟
الحمد لله، بالنسبة لمن جمع بين الصلاتين سواء في السفر أو في الحضر لسبب ولحاجة أو لعذر، فإنه إذا قام يصلي الثانية مباشرة سقطت أذكار الأولى ويكتفي بأذكار الثانية، يكتفي بها. أما إذا جلس وذكر الله بعد الصلاة الأولى لا حرج في ذلك، يعني أتى بأذكار الصلاة الأولى لا حرج في ذلك. لكن إذا قام أو كان في مسجد وأقام للثانية مباشرة سقطت عنه أذكار الأولى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك، يحفظك، جزاك الله خير.
علي الشيخ عزيز،
حياكم الله، لو سهلا.
رضيت الشيخ الله يطول عمرك، عندي عملية، والعملية هذه حصلت في الكلى وتبغى بنج، والحين طال عمرك العملية يعني لين يعني تجرى العملية لين كذا، يعني أعتقد راح تكون بين العصر الظهر والعصر إلى المغرب، فهل أني أنا قبل العملية أصلي صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا ما يجيك خير، على أساس أنه يعني أكيد بكون أنا في يعني في النقاهة وكذا وأكيد في البنج وهذا، فهل يحق لي؟
إن شاء الله
الله يجيك خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أحمد، تسمع إن شاء الله رد. أختملت، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت أمل.
عندي سؤال للشيخ، أنا كنت بسأل عن الدعاء في الصلاة، هل يصير في الدعاء في صلاة الفرض ولا هو بس في صلاة السنة أو كيف؟ لأن هاي الموضوع صراحة مو واضح، يعني ما أعرف الدعاء متى يصح، هل هو في صلاة الفرض ولا إحنا لازم نلتزم في صلاة الفرض بأن نحن مثلا فاتحة ركوع نقول في كذا سجود كذا، ولا الموضوع يعني في مجال أن الواحد يدعي وفي صلاة الفرض خصوصا يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخت أمل، تسمع إن شاء الله الرد. أخ محمد تفضل.
حياك الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك الله بارك فيك.
الله يسلمك. لو سمحت عندي استفسار، أنا لله الحمد يا يعني يا عريس لبنتي، يطلبية بنتي وما شاء الله عليه الرجال يعني من أخلاقه زين وسألنا عنه وكل شيء تمام، لكن المشكلة أن يعني أسأل هل في حرج أن دوامه هو في البنك، يداوم في بنك إسلام، فشو تنصحونا شيخ وشو
في بنك إسلامي؟
نعم
إن شاء الله.
محاسب في بنك إسلامي.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي محمد. نجيب يحفظ الشيخ. سؤال أبو أحمد يقول سأجري عملية، في يقول عبارة عن حصة في الكلى، فيقول فضل الشيخ سأكون تحت التخدير، فتبدأ العملية مثلا مع صلاة الظهر وقد تمتد، فيقول فضل الشيخ هل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر قبل أن أدخل العملية؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية. بالنسبة لك نعم، بأن دام أن ستدخل العملية وستخرج بعد يعني خروج وقت الثانية أو تخرج قبل خروج وقت الثانية، لكن لا يكون عندك القدرة على الصلاة فلا بأس بذلك. هذه من ضمن الحالات التي استثناها العلماء في مسألة الجمع في الحضر، وهو مثل حالتك تجمع بين الصلاتين، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وأن يكتب لك الأجر والمثوبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت أمل تسأل عن الدعاء في الصلاة، تقول هل الدعاء خاص في صلاة الفرض أو السنة، أو يجوز أن أدعو في الفرض والسنة؟
الحمد لله، الصلاة أختي الفاضلة عام في صلاة الفرض وفي صلاة السنة وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، حتى صلاة الجنازة الإنسان يدعو في صلاة الجنازة للميت ويدعو لنفسه، ولذلك عام أختي الفاضلة. وأفضل مكان في الصلاة للدعاء هو السجود، لقول الله تعالى واسجد واقترب. وإذا قرنا هذه الآية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فادعو، فإن هذا يدل على مشروعية الدعاء في الصلاة صلوات عموما.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ محمد يقول تقدم رجل ابنتي، ويقول الرجل ذو أخلاق طيبة، لكن يقول فضل الشيخ يعمل في بنك إسلامي، فيقول ما حكم أن يعمل في بنك إسلامي؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا كان الحمد لله مرضي الدين والخلق فما المانع؟ وبالنسبة للعمل في المصارف الإسلامية مباح ولله الحمد. يعني أنا استغربت من سؤال الأخ حينما ذكر المصارف الإسلامية، هذه نعمة من نعم لكونه يعني في مكان ولله الحمد وعمله لا شبهة فيه، هذا طيب. فلذلك أهم شيء أن يكون مرضي الدين والخلق، ولذلك مثل هذا يزوج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة 6688 لمشتري اتصالات. نعود فضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة، يقول أخذت قرض من بنك إسلامي عن طريق أسهم صكوك تابعة للبنك.
طيب وأين السؤال؟
يعني يسأل فضل الشيخ هل هذا القرض
حل العموم؟ الحمد لله بالنسبة للمصارف الإسلامية يعني أنا بأذكر مسألة وهي أن ما في مصرف الآن من المصارف الإسلامية ولا نافذة من النوافذ الإسلامية الموجودة في بعض المصارف التجارية إلا وفيها لجان شرعية وهيئات شرعية، وهذه اللجان والهيئات تصدر قرارات وفتاوى في المنتجات التي عندها، ومن جملة ذلك الأسهم مثلا أو بيع السيارات بيع السلع الأخرى. فلذلك الأخ السائل يراجع المصرف نفسه ويأخذ مثلا يطلب إذا فعلا وافقوا على ذلك الفتوى في مثل هذا الأمر، وأعتقد بأنهم لا يخالفون، أو أنه يطلب الاجتماع باللجنة أو بعضو من أعضاء اللجنة إذا كان لديه استفسار أو لديه استشكال مثلا معين وحتى يطمئن قلبه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول في حال دخلت المسجد ويقول لم أبدأ بتحية المسجد إنما بدأت بالسلام على من في المسجد، هل يكون قد فات وقت تحية المسجد؟
الحمد لله، يعني الأخ الفاضل جمع بين المصلحتين الشرعيتين ولله الحمد. المصلحة الأولى السلام، والإنسان يسلم سواء دخل المسجد أو دخل البيت أو دخل المنشأة أو دخل محل مثلا، أنت دخلت وسلمت، هذا هو الهدي النبوي. ثم بعد ذلك قمت يعني دخلت وصليت أيضا تحية المسجد، فالحمد لله حصلت المصلحتين. وقضية أن سنة تحية المسجد فاتتك هذا غير صحيح، ما فاتتك. يعني الآن لو أنك بقيت واقفا 10 دقائق ربع ساعة تتحدث مع شخص فتحية المسجد باقية، أنت تصلي تحية المسجد إذا أردت الجلوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتي. فأنت إذا مثلا دخلت وذهبت سلمت على شخص وتحدثت معه ما زالت تحية المسجد باقية، ما فاتت، ولو أقيمت الصلاة خلاص سقطت عنك تحية المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟
الحمد لله بالنسبة للدعاء للظالم مشروع، فالله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ويقول جل وعلا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم، بشرط أن لا يتجاوز الإنسان في دعائه، لأن من الناس من يتجاوز في دعائه. ولذلك نوح عليه السلام ظلمه قومه ظلما عظيما، فماذا قال؟ قال رب إني مغلوب فانتصر. ولما أخبره الله عز وجل وأعلمه بأن هؤلاء لن يؤمن منهم إلا من قد آمن دع، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فلذلك يجوز، لكن أهم شيء أنه يلتزم الإنسان يعني العدل ولا يتجاوز حتى لا يكون شيء عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول جريت عملية في سنة 2015، فيقول أنه صلى الفجر يوم العملية، ثم يقول دخلت العملية وبقيت تحت تأثير المخدر والتخدير لظهر اليوم الثاني، ويقول استفساري لم أستطع أن أتذكر هل قضيت هذه الصلوات التي طافتني أم لا، فما العمل؟
الحمد لله عندنا مسألة وهي قضية غياب العقل بالنسبة للإنسان، إذا كان بغير فعل نفسه أو فعل الطبيب مثلا وإنما إغماء هكذا بحيث استمر 2 أو 3 فإنه لا يقضي، ولا يقضي أيضا الصيام، لا الصيام ولا الصلاة. وأما إذا كان لا بفعل نفسه مثل المخدر يعني الذي يعطى للمريض الذي يجرى له العملية فإن هذا يقضي. الآن الأخ الفاضل يقول أنا ما أدري هل قضيت أم لا. المسألة سهلة، وذكر يوم واحد كذا، قال يوم واحد تقريبا، الحمد لله، حتى يذهب الوسواس هذا الذي في صدرك وحتى تطمئن اقضيها، حتى لو مع كل صلاة صلاة، وبهذا ولله الحمد تكون مطمئن من هذا الباب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ماذا يقول المصلي المنفرد عندما يقوم من الركوع؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي المنفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا الذي يقوله، لأن عندنا قاعدة بأن سمع الله لمن حمد يقولها الإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، فلذلك إذا صلى لوحده يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم الصلاة وأنا ألبس يقول الثوب فقط من غير ملابس داخلية؟
الحمد لله تصح بشرط واحد، وهو أن لا يظهر شيء مما بين السرة إلى الركبة، سواء نعم أن لا يظهر شيء ما بين السرة والركبة، لأن هذه عورة الرجل في الصلاة. فإذا كان الثوب غليظا مثلا أو ملون بحيث لا يظهر شيء لا حرج في ذلك. العلماء ضبطوا مسألة العورة بالنسبة للرجل أن لا يرى لون البشرة التي بين السرة والركبة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول ما هل أو فضل الشيخ يقول ما حكم إذا كانت هذه الملابس لها أكمام قصيرة؟
الحمد لله، بالنسبة للأكمام القصيرة للذكر لا حرج في ذلك، أهم شيء أن يغطي كتفيه أو أحد عاتقيه كما في حديث جابر، فبهذا يكون قد أتى بالصلاة، يعني أتى بلباس الصلاة، لباس الصلاة. فإذا كان يلبس فانيلة مثلا اللي هي إلى نصف الأكمام يسمى نصفكم مع تغطية ما بين السرة والركبة، هذا لباس يعني تصح به الصلاة، وإن كان طبعا الأكمل أنه يتجمل للصلاة، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو سالم تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
حياك الله الشيخ. عندي سؤال.
نعم.
يعني واحد يصلي صلاة القيام منفرد، يعني يقدر يعني يعلي صوته ولا يكون بالسرية؟
إن شاء الله. الله يحفظك بسالم، تسمع إن شاء الله رد. سؤال بسالم فضل الشيخ يقول إذا كان يصلي قيام الليل منفردا لوحده هل يقرأ بصوت مرتفع أو يقرأ في سره؟
الحمد لله لا حرج لمن قام الليل أن يقرأ بصوت يسمع نفسه، وهذا الصوت يضبطه العلماء بأنه لا يوقظ نائما، يعني إذا قرأ لا يوقظ نائم، هكذا ضبط العلماء، لا حرج يسمع نفسه. نعم، لكن إن صلى في بيت ليس فيه أحد أو صلى في حجرة مغلقة بحيث أنه لا يسمع أحد لو رفع صوته لا حرج يرفع صوته بالقرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما أفضل الصدقة، أن أتصدق أقول مبالغ مالية أو يقول أن أشتري بهذه المبالغ أشياء عينية للفقراء المحتاجين وأوزعها عليهم؟
الحمد لله، مثل هذا يرجع إلى حاجة الفقير، والفقراء كما لا يخفى منهم من لا يجد يعني اللباس، ومنهم من لا يجد الطعام، ومنهم من لا يجد المأوى والسكن، ومنهم من لا يجد الأجهزة الكهربائية كالثلاجة مثلا، ومنهم من يحتاج إلى النقود. فما عندنا قاعدة في هذا المسألة يعني بحيث يقال والله يعطى الفقير كذا، وإنما أن تتلمس احتياجات الفقراء والمساكين وتحرص على أن توفر لهم الشيء الذي يحتاجون، هذا هو الأفضل والأكمل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول اشتريت أرض بغرض أن أبني عليها منزل، ثم يقول بعد 4 سنوات غيرت النية وبعت هذه الأرض، فهل علي زكاة في السنوات السابقة؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان فعلا تغيرت نيتك إلى البيع أصبحت عرض من عروض التجارة، فإذا مضى عليها سنة كاملة قمرية 12 شهر عربي قمري فإن الزكاة واجب، ولذلك لا تسقط الزكاة مثلا بالتقادم، فكل ما مضى من السنوات هذا محسوب من الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال أشعر وأنا في الصلاة بحكة في رجلي فأنزل لأحك رجلي، هل هذا يؤثر في صح على صحة الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان نزولك على هيئة الراكع فإن هذا يبطل الصلاة، إذا كان على هيئة الراكع. وبالنسبة لك ممكن أنك إذا فعلا احتجت إلى أن تحك رجلك ويعني أصبحت غير خاشع تحك برجلك الأخرى، لست بحاجة إلى أن تنزل بجذعك وبجسمك لتحك يعني رجلك بيدك، وإنما تحك قدمك أو رجلك بالرجل الأخرى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل يقول هل يجوز أن أمسك يقول المصحف في جميع الصلوات وأقرأ من المصحف؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الفرض لا يصلح أن يحمل المصلي المصحف فيها، وأما صلاة النفل خاصة قيام الليل فرخص في هذا جمع من أهل العلم، ويذكرون في هذا أثر عن عائشة أنها كانت تأمر مولاها ذكوان فيحمل المصحف يصلي بها الليل ويقرأ منه، وهذا مروي عن بعض السلف أيضا. وأما الفرض فلا، أما الفرض فلا تحمل المصحف في صلاة الفرض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول عندي محل لتجارة العطور، ويقول عندي زيوت في المخزن وعطور للبيع، فكيف تكون الزكاة على الزيوت في المخزن وعلى العطور الغير مباعة، أو فقط الزكاة تكون على الأموال من البضاعة المباعة؟
الحمد لله، عندنا مسألة زكاة عروض التجارة، وهي أن كل ما عرض للبيع والشراء هذا تجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول وهو 12 شهر عربي قمري. كيفية الزكاة أن يحسب ما في المستودعات هذه، ويسمى عند التجار بالجرد، يجردون هذا جرد بحيث يقوم الموظف أو المحاسب فيحسب الموجود من البضاعة ويقيمها بسعر البيع لا بسعر الشراء، ويضمها إلى يعني بعدما يقيم يضمها إلى ما عنده من أموال نقدية أو ما يسمى السيولة، ويخرج زكاة بتقسيمها على 40 تظهر الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
خليك شارع، تحياتنا لك وتحياتنا للشيخ الدكتور عزيز فرحان العيني، جزاه الله خير على ما شاء الله. نحن نتابع ما شاء الله في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والبث، ما شاء الله يعني مفيد جدا، الكل مستفيد يعني من الدروس اللي قدمها، جزاه الله خير، ميزان حسناته يا رب.
آمين آمين، جزاك الله خير.
سلمك الله، عندي كذا سؤال الشيخ إسحاق. سلمك الله. حين بالنسبة لكفالة الأيتام، في جمعيات يسوون كفالة أيتام، تراجعهم تقول يقول لك تدفع 150 في الشهر، وإذا تبغي مع الكتب أو مع شيء ما فهمت أنا يقول تدفع 250. فهل هذا يعتبر هو يعني كفالة الأيتام اللي يدخل في الحديث رسول عليه الصلاة والسلام أنا وكاف اليتيم كعتين وأشرب السبابة والوسطى؟ يعني أنا إذا دفعت المبلغ هذا كاف اليتيم، ولا أنا لازم أسافر لليتيم هذا أمسح على رأسه وأقعد معاهم؟ وكيف يعني أكون أنا بس أكون يعني في الحديث هذا أني أنا كاف اليتيم يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالتبرع للمساجد، يعني كل فترة تسمع يقول شخص توفى يقول كحين نجمع مبلغ عشان نبني له مسجد، يعني يطرشون لنا رابط يقول ادخل في الرابط وحط مبلغ وحط كذا، فهل أنا إذا شاركت يعني هل اعتبر أنا يعني مشارك في المسجد، ولا الأجر هذا بس فقط للميت يعني؟ والسؤال الثالث، سلام كره شيخ إسحاق، في ناس حطون على القبر يعني الفاتحة على روح المرحوم، فهل إذا أنا ما قريت الفاتحة مثلا هل في علي ذنب؟ يعني أنا مشيت وكذا واحد حاط الفاتحة والفاتحة، كم بقعد أقرأ أنا؟ فهل أقرأ فاتحة للكل مرة واحدة، أو أن أنا مثلا ما أقرأ مثلا، هل في أشياء يعني؟ جزاك الله خير.
مشكور. الله يحفظك. جزاك الله خير بعيسى، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال أبو عيسى فضل الشيخ يسأل عن كفالة اليتيم، يقول هناك يقول من الجمعيات الخيرية يأخذون مبلغ شهري في كل شهر، مثلا يقول أن مثلا 150 درهم، ويقول إذا دفعت هذا المبلغ للجمعية شهريا هل أكون أنا كافل لليتيم وأدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا أحد أنواع كفالة اليتيم، لأن كفالة اليتيم في الواقع كما ينص على هذا أهل العلم على مراتب. أفضل هذه المراتب أن تأخذ اليتيم وأن تضمه إلى بيتك ومع أولادك، بحيث أنه يشعر طبعا بالحنان، يشعر بالرحمة، ويشعر بالأمن والاستقرار، ويكتسب أيضا الأشياء النافعة والجيدة من الأسرة. هذه أفضل المراتب. لكن إن لم يتيسر، مثل ما يحصل الآن في كثير من البلدان التي هي منكوبة بسبب حروب أو شيء من هذا القبيل، هؤلاء لديهم أمهات مثلا، لكن يفقدون الآباء مع عدم القدرة على العيش إلا بكفالة. هذا لا شك بأنه من كفالة اليتيم، و يؤجر الإنسان على ذلك أجرا عظيما لا تخرج عن صورة كفالة اليتيم. فأنت وفرت له يعني لقمة العيش، وفرت له يعني السبل والأمور التي فعلا ينطلق من خلالها في التعليم، في الدراسة، في كذا، مع وجوده مع أمه مثلا أو مع أجداده في وطنه وفي بلده. وهذا ما تقوم به الآن الجمعيات مشكورة، فلذلك هذا من كفالة اليتيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
أهلا شيخ إسحاق، كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك.
مساء شيخ عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
مرحبا يا شيخ.
الله يحفظك.
شيخنا، الملاحظ في الأيام هذه يعني سبحان الله، كأن قبل ذلك ما كنا نلاحظ كثيرا اللي هو أخطاء المصلين فضيلة الشيخ. يعني الأيام هذه أشوف أن كثرت أخطاء المصلين، يعني يمكن أنا أكون بعد حتى نحن منهم كلنا نخطئ. يعني مثال فضيلة الشيخ، يعني الإمام لما يكبر لتكبيرة الإحرام تسمع واحد في آخر المسجد الله أكبر، يعني يجهر بالتكبير واللي جنبك. فهل هذا فضيلة الشيخ يعني أولا بخصوص تكبيرة الإحرام للمأموم جائز أنه يرفع صوته يعني؟ وعندها أشياء ثانية، يعني لما يلحق المأموم يدخل في الصلاة، في الغالب نلاحظ أنه يكبر بالركوع مثلا بدون ما يكبر التكبيرة الأولى. عندك فضيلة الشيخ موضوع الهواتف، يعني كثير جدا يوميا رنت الهواتف أثناء الصلاة، يعني الأتيان للصلاة بملابس النوم. ونلاحظ فضيلة الشيخ كثير يعني تيجي المسجد انت تشوف الصف الاول خلف الامام الصف صفين فاضي، الناس قاعده في الخلف. يعني ما أدري هذا جهل ولا إهمال. فأبغي فضيلة الشيخ عزيز الله يحفظك نصيحة وتبيان الأخطاء هذه، لأنه فعلا قمنا نلاحظ كثير يمكن يكون في جهل يمكن إهمال، فتوجيه منك فضيلة الشيخ. جزاك الله
جزاك الله خير. الله يحفظك محمد، حياك الله حياك الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للنذور، طبعا سمعت وايد عن فضيلة الشيخ لما كان يقول النذر ما يطلع إلا من البخيل، ولكن نذرنا في وقت الجهل يعني. أنا النذر مالي مستمر غير منقطع والحمد لله عندي القدرة، ولكن إحدى الخوات قالت لي يعني ليش أنت ما تسوين الشيء هذا حق مثلا، خليني أكون أوضح، كل شهر أنا أروح الجمعيات الخيرية وأختار خروف أو ذبيحة يعني.
نعم.
قالت لي أنت صار لك الحين أكثر من 20 سنة وكل شهر تدفعين 650 القيمة في الإمارات، قالت لي خارج الدولة بيكون أقل تقريبا نص المبلغ وكذي، قالت ليش ما تخلين يعني النذر هذا خارج الدولة؟ هذا سؤال، هل يجوز أو يعني يكون علي شيء أن يعني مثلا واحد يروح على الشيء الأرخص؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني، اليوم يعني صادف في وقت صلاة الظهر أن كنت برا وكنت قريبة على مسجد، فيوم دخلت يعني كنت توني أبي أبدأ أصلي تحية المسجد، الإمام أقام الصلاة، ولكن بما أن الصلاة يعني ما كانت جهرية فأساسا أنا ما قدرت أسمع شيء يعني، يعني ولا حتى يوم يعني يكبر للركوع والسجود أو شيء، فصليت بروحي يعني صليت ركعتين تحية المسجد وبعدين صليت صلاة الظهر بروحي، هل علي شيء بعد أو عادي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمعين إن شاء الله. جد حياة الله. يجب فضل الشيخ سؤال أبو عيسى يسأل عن البعض يقول بعد وفاة قريب لهم يعني يرسلون رابط لأقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم لبناء مسجد لهذا الشخص الذي قد توفي، فيقول حكم أن يشارك في هذا التبرع في هذا المسجد، وإن شاركت يقول ودفعت مبلغ من المال هل لي أنا الأجر أو للميت؟
الحمد لله أنا لي جواب مطول حول هذه المسألة سواء هنا أو في يعني القناة فيما يتعلق بهذه المسألة. أولا هذه المسألة جديدة وطارئة في واقع الأمر ولم يكن لها أصل فيما سبق وما عرف يعني لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد القرون المفضلة الثلاثة أن شخصا إذا مات يقال للناس والله تبرعوا له أو نريد أن نبني مسجد، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما حصل، أن الصحابة قالوا نريد أن نبني نتصدق عن ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة الكرام، لذلك المسألة الحقيقة هذه جديد. الأمر الثاني يعني بعض الناس قد يعني يحرج الآخرين وذلك من خلال خاصة إذا كانوا زملاء في العمل أو شيء، فيبدأ يطلب منهم أن يتبرعوا لهذا الميت وقد يحرج بعض الناس ويؤخذ بسيف الحق الخجل والحياء، وبعضهم قد يعني يعتب على فلان موظف لماذا لا تتبرع، وهذا ليس واجبا عليه وليس سنة أصلا في حقه أن يتبرع لأجنبي. المسألة الثالثة هذه تخص أولاد الميت يعني تخص أسرة الميت، فلماذا نقحم الآخرين في مثل هذا الأمر؟ لكن عموما إذا الشخص مثلا أحب مثلا أن يتبرع من عنده مثلا بطواعية وبرغبة لا شك بأنه يعني يشارك في الأجر، أما أن تكون هذه سمة وظاهرة هذا أعتقد بأنه يعني ينبغي أن يراجع هذا الأمر وهذه المسألة وينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أقول عندما أذهب إلى المقبرة أشاهد يقول على بعض القبور الفاتحة على روح فلان، فيقول هل يجب علي أن أقرأ الفاتحة على كل قبر أو عن الجميع أو لا أقرأ أو ماذا أفعل؟
الحمد لله طبعا أكمل الهدي هدي من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام زار المقابر وحثنا على زيارة المقابر ومات له أقارب مات له أصحاب، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أنه قرأ القرآن في المقبرة أو دعا إلى قراءة القرآن في المقبرة، ما ثبت. وهذه دواوين السنة يعني تشير إلى هذا الأمر، أنه لا أصل لمثل هذه المسألة. فكون يعني مثلا الزائر للمقبرة يشاهد كتابة على قبر اقرأ الفاتحة، هذا لا يعني بأنه يقرأ أو يتبع مثل هذا الأمر. ولذلك أخي الفاضل ينبغي يعني مراجعة الجهات في قضية كتابة الآيات في المقابر، لأن هذا امتحان لكلام الله عز وجل. هذه الآيات ربما اتسخت بالغبار، ربما ذرق عليها الطير، ربما نجستها حيوانات أو شيء من هذا القبيل، هل هذا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى؟ خاصة وأنه ليس له أصل، ما له أصل لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة الكرام رضي الله عنه. الإنسان إذا زار المقابر يتبع السنة في ذلك. ما هي السنة؟ إذا دخل يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق، أنتم السلف ونحن بالأثر، ويدعو لأهل المقبورين ويدعو لمن خصه بالزيارة.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أبو محمد يقول لاحظ خاصة، يقول في هذه الأيام أخطاء كثيرة من بعض المصلين، يقول مثلا البعض يكبر بصوت مرتفع تكبيرة الإحرام، البعض يقول يأتي عندما يركع يأتي بتكبيرة الانتقال فقط من غير تكبيرة الإحرام، البعض يترك هاتفه يعني يرن في الصلاة، البعض يأتي بملابس النوم، ويقول أخطاء كثيرة، فيريد منكم الشيخ نصيحة.
الحمد لله. والله بالنسبة لمثل برنامج شريعة النور ولله الحمد، يعني لا تخلو حلقة من حلقات البرنامج إلا ويرد سؤال أو تنبيه أو مثلا يعني استغلال لسؤال في بيان بعض أخطاء المصلين. المشكلة عند الناس، يعني المشكلة عند الناس ما عندهم الاستعداد لفعلا معرفة هدي وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وما ذكره الأخ السائل نعم هذا واقع نشاهده في بعض المساجد، يعني مثلا بعض المصلين لما يدرك الإمام راكع ما يعرف كيف يتصرف، لابد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ولست أنت منحني، لأن من كبر تكبيرة الإحرام حال انحنائه في الركوع ما صلى، لأن تكبيرة الإحرام مقامها القيام. هذا خطأ من الأخطاء يقع فيه بعض الناس. كذلك ما يتعلق برفع بعض المأمومين أصواته، يعني الذي يرفع صوته الإمام، أما المأموم فلا يرفع صوته، إنما يكبر بالقدر الذي يسمع فيه نفسه. هناك أيضا مسألة اللباس، وهذا للأسف يعني منتشر. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وما يليق بمقام الصلاة أن يأتي شخص بملابس يعني رثة أو بملابس ملونة أو بملابس عليها صور أو بملابس يلبسها للنوم مثلا أو يعني غير ذلك من الأشياء، إلا إذا كان مضطرا أو فقير ما عنده القدرة على شراء الملابس، هذا أمر آخر. ولذلك أخي الفاضل الناس بحاجة إلى أن يقتطعوا جزء من أوقاتهم ليتعلموا صفة الصلاة، شو المانع؟ الآن الناس قديما ماذا يذهبون إلى العلماء وطلبة العلم، الآن توفرت ولله الحمد هذه الوسائل، وسائل الاتصال، أصبح هناك ولله الحمد شرح مفصل عملي للصلوات. صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى هذه حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد سنبدأ في أسئلة أم عبد الله. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.